بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف وأعظم خلق الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله وبياكم معشر الأخوة الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا فيما نقول ونسمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن سبل حصول هذا العلم شد الرحال إلى العلماء في مختلف البلدان من أجل العلم وتحصيله. ويسعدنا في هذه الليلة المباركة المنيفة استضافة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني المدني اللغوي حفظه الله تبارك وتعالى، فحي هلا به في داره دار القرآن في الكويت، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك له فيما يقول ويبارك لنا فيما نسمع. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، لمد لهم من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد، آمين. أما بعد، فهذه كلمات موجزة مفيدة في رحلتي لطلب العلم من المغرب إلى المشرق. فأقول: أنا أصلاً من بوركينا فاسو التي كانت تسمى فولتا العليا سابقاً. ولدت في بلدة في هذه الدولة، وبدأت أتعلم أطلب العلم الشرعية وأنا صغير، ودخلت أو أدخلني والدي في مدرسة أهلية إلى مرحلة ثانوية، على ما كان عندهم من المناهج والطرق للتدريس أو لنشر العلم. ودخلت في هذه المدرسة وأنهيت المراحل كلها في هذه المدرسة، لكني مع وجودي فيها قبل أن أتخرج منها كنت أقرأ كتبا على صاحب المدرسة، واسم المدرسة مدرسة السلام. قرأت كتبا منها كتاب المرشد المعين إلى الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر المالكي، وكذلك قرأت الرسالة لابن أبي زيد القيرواني عليه، وعدة كتب تبلغ 5 في الفقه المالكي، وقرأت عليه مقامات الحريري. ثم أرشدت إلى شيخ في مالي لأتعلم عليه، كان ذا مستوى رفيع في العلم حسب البلاد، حسب العلم عموما. فرحلت من بوركينا إلى مالي، إلى مالي لطلب العلم على هذا الشيخ. وقرأت عليه كذلك كتبا، كتبا منها المجاز الواضح إلى قواعد المذهب الراجح في قواعد الفقه المالكي. وقرأت عليه أيضا كتابا في أدلة مذهب مالك الإجمالية. هذا الكتاب منظومة، كما أن المجاز الواضح الذي تقدم ذكره منظومة أيضا. وقرأت المنظومة السابقة بشرحه، أي في بيانه، في بيانه لهذه القواعد. الشرح هذا يشرح القواعد المجملة في الأبيات، ثم يأتي بأمثلة فقهية على هذا الشرح للقواعد، واسم هذا الشرح الدليل الماهر الناصح على المجاز الواضح. والكتاب الذي قرأته في أدلة، في أدلة مذهب مالك الإجمالية، هذا كتاب أيضا منظومة ومشروحة، فأقرأ الكتاب مع الشرح. يقول المؤلف في أوله من باب الإشارة إلى بعض ما فيه، يقول: أدلة المذهب، مذهب الأغر مالك الإمام 16، نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة. هذا بداية الكتاب إلى آخره. وقرأت عليه أيضا في على ذلك الشيخ في مالي، قرأت عليه كتابا في العقيدة الأشعرية، كتابا في العقيدة الأشعرية، وهو كتاب أيضا نظم مع الشرح لهذا النظم. وبعد ذلك من الله علي وارتحلت من مالي إلى المدينة المنورة طلبا للعلم في الجامعة الإسلامية. وكما تعرفون حسب النظام لا أتي إليها إلا إذا قبلت على الطريقة المعروفة، أي أعطوني منحة دراسية فجزاهم الله خيرا، وأعانهم وسدد خطاهم في فعل الخير. فأتيت إلى المدينة عن طريق الجامعة، ودخلت الجامعة حسب النظام، وبدأت الدراسة فيها. وكنت قبل المجيء، الشيخ الأخير الذي درست عليه في مالي تأثرت به كثيرا في طريقته في شرح الكتب، وكانت طريقته طريقة قديمة، أي أنك تقرأ عليه، تبدأ في كتاب متن من المتون التي يدرسك فيها، تقرأ المتن من أوله إلى آخره، يشرح البتن لك، يشرح المتن لك من أول المتن شيئا فشيئا إلى آخر المتن. وإذا كان المتن مشروحا فهكذا الشرح يبينه أو تقرأه عليه يسمع ويشرح. فهذا الشيخ بدأت التأثر به من ذلك الوقت. فلما وصلت إلى المدينة وفي الجامعة فقلت لا بد من شيخ، فوجدت شيوخا في المدينة المنورة هم أغزر وأوسع وأكثر اطلاعا من ذلك الشيخ الذي في مالي. على كل حال الواقع، ونتكلم بالواقع الصحيح والله يعلم. فقلت لا بد من الدراسة على شيوخ. فكنت مع الدراسة في الجامعة لا أترك شيوخ الذين اخترتهم لطلب العلم عليهم، فكنت أطلب العلم على هؤلاء الشيوخ في المسجد النبوي، أي كانت عندهم دروس في المسجد النبوي بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء، وكانوا يشرحون كتبا، كانوا يشرحون كتبا في الأحاديث أي كتب السنة. بعضهم كان يشرح كتبا للأحاديث، مثلا من ذلك هذا شيخنا رحمه الله محمد المختار ابن أحمد مزيد الرشيدي الجكني الشنقيطي رحمه الله، كان يدرس كتب السنة في المسجد النبوي، وقد استمعت عليه شرح الجامع الصحيح للترمذي كله في المسجد النبوي بين المغرب والعشاء. وكنت أحضر دروس شيوخ آخرين غيره، بدءا من شيخنا العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة. فكنت أذهب إلى مجلسه، ولم يكن يشرح كتابا خاصا، بل كان إذا جلس يحيط به الطلبة وبعض أهل العلم على كل حال، ويلقون عليه أسئلة في ثلاثة فنون: الفقه، العقيدة، الحديث، رواية ودراية. أستمع إلى أسئلة الطلبة وإلى جواب الشيخ لأسئلته. فهكذا كانت طريقة استفادتي منه، ولم يكن يشرح كتابا خاصا. ومن شيوخي أيضا في المسجد النبوي استمعت إليه في دروسه الكثيرة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كانت له دروس بين المغرب والعشاء في الجزء القديم أو في مقدمة المسجد النبوي، كان يشرح كتاب صحيح مسلم، كتاب صحيح مسلم، كان يشرح صحيح مسلم. فاستمعت إلى شرحه، أي أجلس بين الطلبة، لأن هذا دروسهم كلهم كما يقال في العربية دروس جفل، أي عام تأتي وتستمع من طلاب وغير طلاب وهكذا. فكنت أجلس في شرح الشيخ عبد العزيز لصحيح مسلم واستمعت إلى شرحه. ومن هؤلاء الشيوخ الذين استفدت منهم وكل ذلك في المسجد النبوي الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، كان يشرح الجامع الصحيح للترمذي أيضا، لكن هذا كان في أيام، وفي هذه الأيام كنت أحضر هذه الدروس وأستمع إلى شرحه. ومنهم كذلك شيخنا عبد القادر الشيبة الحمد رحمه الله، هذا آخر وفاة، لعله توفي قبل ثلاث سنوات في الرياض، وكان في المدينة. فهذا كان يفسر القرآن في مجلسه في وسط المسجد النبوي، يشرح القرآن، فكنت أجلس في شرحه أي في تفسيره للقرآن وأستمع إلى تفسيره. ومنهم الشيخ عطية محمد سالم القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة رحمه الله، فكلهم ذهبوا رحمهم الله. فكنت أجلس في درس الشيخ عطية، وكان يشرح موطأ الإمام مالك، أستمع إلى شرحه للموطأ. فهؤلاء الشيوخ في المدينة في دروس في المسجد النبوي، في المسجد النبوي فقط، فكنت أتردد على دروسهم هكذا. وقدر الله أن شيخا بعد هؤلاء أتى من شنقيط اسمه أحمد محمد حامد الحسني الشنقيطي، وفيما قال لي إنه ينتسب إلى آل البيت، وهذه مسألة أخرى يظهر في ذلك ويتأكد منه، فهو كان ينتسب إلى آل البيت، لكن المقصود أنه كان صاحب علم صحيح لا سيما في اللغة العربية. أقول لم أرى مثله بين الشيوخ الذين تقدم ذكرهم في العربية فقط، إلا أنه كان أشعريا، كان أشعريا، حتى كنت عند قراءتي عليه، وكانت قراءتي عليه خارج المسجد بخلاف الشيوخ الذين تقدم ذكرهم، فاستفادتي منهم بالسماع منهم كان ذلك في المسجد النبوي، لكن هو قرأت عليه خارج المسجد أي في بيته في متون في فنون، لعله في فنون أربعة قرأت عليه كتبا في هذه الفنون: الفقه والعرب والنحو والصرف والمنطق، علم المنطق قرأت عليه كتبا في هذه الفنون من أول الكتاب إلى آخره. فقرأت عليه في النحو 2000 بيت في النحو والصرف للمختار بن بونا الجكني الشنقيطي. فشرح لي هذا الكتاب، وهذا الكتاب مشهور، واسم الكتاب الجامع بين التسهيل والخلاصة، المانع من الحشو والخصاصة. اسم هذا النظم الألفي بيت هذا اسمه لكن مشروح في جزئين، وهذا الشرح جاء به من شنقيط لكني سميته أخيرا أنه طبع في الرياض، قرأت عليه هذا الكتاب، وقرأت عليه في الفقه مختصر خليل، مختصر خليل، وقرأت عليه في المنطق متن السلم للأخضري، وهكذا يبلغ، وفي الصرف كتابة قرأت عليه كتابة الحسن بن زين القناني، الذي هذا الكتاب الذي تمم به لامية الأفعال، زاد أبياتا على لامية الأفعال، ولامية الأفعال من البحر البسيط. يقول في مقدمته وبعد: فالفعل من يحكم تصرفه يحوز من اللغة الأبواب والسهولة، فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل، من يستحضر الجمل. فهذا بداية ذكر القواعد الصرفية في هذا الكتاب. هذا الكتاب كمل بمتممة لهذا العالم الحسن بن زين القناني الشنقيطي. قرأت هذا الكتاب أيضا على الشيخ أحمد هذا، فالشيخ أحمد آخر شيوخي أخذا، أي آخر من أخذت عنه من الشيوخ في المدينة، لكنه هو جاء من شنقيط على حالته، على حالته، على ما عليه من العقيدة وعلى ما عليه من العلوم الأخرى الصحيحة كالفقه والعربية والصرف في والنحو والصرف. فهذا آخر، فأحمد آخر شيوخي للأخذ منهم في بيته وليس في المسجد. هؤلاء شيوخي وهذه كيفية أخذي منهم. والحمد لله، الحمد لله، قد استفدت منهم كثيرا وعرفت الفروق بينهم من جهة المعلومات، هو حتى من جهة الأخلاق وما إلى ذلك. فما وجدت من جهة الأخلاق مثل شيخنا عبد العزيز بن باز النجدي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنهم جميعا فسيح جناته، هذا في خلقه ما رأيت مثله بين هؤلاء الشيوخ جميعا. وبيان هذا لا يتسع له الوقت أو ليس مناسبا أن تقول وجدت في كذا وكذا، لا أرى أنه لا داعي لهذا الآن، لكن إشارة إلى أنه من جهة الخلق والتعامل، فهو كان أحسنهم وألطفهم وأوضحهم في الخلق رحمه الله. هذه إلمامة طفيفة على رحلتي لطلب العلم بدءا من المغرب وانتهاء إلى المشرق المدينة. ولما وصلت المدينة ما خرجت من المدينة، لأني وجدت فيها أهل علم، أهل علم هم للأخذ منهم جديرون، فلذلك لا أعرف إلا علماء المدينة الذين كانوا فيها، ممن ذكرت لكم أسماءهم الآن إلا الشيخ عبد الباس، هو أصله من نجد أي من الرياض، لكن عندما انتقل إلى المدينة للوظيفة في رئاسة الجامعة الإسلامية، فكان من علماء المدينة على هذا، من علماء المدنيين على هذا، وإلى أصله من الرياض. وهكذا، فهذه إلمامة عابرة لرحلتي من المغرب إلى المشرق. وفي هذه الرحلة أمور ووقائع علمية. في الحقيقة عند كل عالم هذه الوقائع والقصص إن شئت هي أيضا كثيرة. ومن ذلك من الوقائع العلمية، على كل حال من الوقائع في هذا التي يستأنس بها، أن الشيخ الأول في مالي كان مالكيا كما هو معروف، وأشعريا أيضا، لكنه كان فيه إنصاف وليس فيه تعصب على ما يعرف، لا، حتى ولو كان هذا الذي يعرفه يخالف غيره، يخالف ما عند غيره، لا يفعل. فمثال هذا من الأمثلة التي تدل على هذا، وهي مسألة علمية فقهية، أنه كان يرسل يديه في الصلاة، يرسل يديه في الصلاة، لا يقبل، يرسله في الصلاة، وأن هذا هو مذهب مالك. هكذا يقول المتأخرون من فقهاء المالكية. فالمتأخرون منهم على أن السدل، يسمونه السدل، هو مذهب مالك في الصلاة. وكان في ذلك الوقت عندما كنت هناك كان قد وجد ناس من المسلمين أو من العلماء بدأوا يقبضون. هذا القبض أتاهم من المشرق، أي من المشرق، من مكة، من البلاد هذه، مكة والمدينة أو الرياض، عرفوا هذا القبض فيقبضون. فجاء رجل إلى هذا الشيخ وكان قد أدرك وقت صلاة الظهر عند الشيخ، وكان الشيخ الذي يصلي بالناس وقيمت الصلاة. فلما انتهت الإقامة تقدم الشيخ إلى الأمام ليصلي، قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام فإذا برجل هو ضيف فإذا برجل ضيف كان يعرف الشيخ قديما، قال للشيخ: يا فلان، أي يا شيخ، أنا سأقبض، ترى أقبض. وهو يعرف أن الشيخ يرسل، وعنده في البلاد هنالك الإمام إذا كان مرسلا فالمامون يكونون مرسلين، أي سادلين. فهو أراد أن يخالف الشيخ إلى القبض والشيخ يرسل، فقال: أنا سأرسل، أنا سأقبل يا فلان، يا أيها الإمام. فإذا بالشيخ، هذا محل الشاهد، يقول له: اقبض اقبض اقبض، ضع يمناك على يسراك وصلي. فتأخر إلى هذا الرجل وأخذ يمناه وضعها على يسراه هكذا، ثم جعلها على صدره وقال: صلي قابضا. ثم تقدم وصلى بنا وهو مرسل سادل، مع أنه أمر هذا أن يقبض. وهذا نوع من التفتح العلمي دون تعصب، مع أنه يرسل. فهذا مما يدل على ما له من نفسية متحررة من 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 التعصب وما إلى ذلك. فهذا يعذب، فأنا تعذبت منه أن الرجل هذا لا يتعصب، لا يتعصب، وعدم التعصب يجعل الإنسان صاحب صاحب العلم نيرا ذا بصيرة، لكن مع العمل بالصحيح. لكن هو كان يرى أن الإرسال هو الصحيح في المذهب فيرسل لأجل هذا، مع أنه ليس بالصحيح. حتى وضع رسالتين في مسألة القبض والسد في الصلاة، سمى الرسالة الأولى معيار العدل بأدلة القبض في الصلاة والسد، والرسالة الثانية عبارة عن الانتصار للمذهب، فسمى الرسالة الثانية تكملة معيار العدل بعلل أحاديث القبض لدى أهل النقل أي المحدثين. وهذه الرسالة الثانية ليس ما فيها صحيحا، وأنا أدركت كل هذا بعدما انتقلت وبعدما رحلت إلى المشرق إلى المدينة. وهذا من فوائد الرحلة في طلب العلم. فلو فرض أني لم أنتقل فالغالب أني أبقى على ما هو عليه، لأني لا أعرف غيره لا سيما هو شيخي، فأكون معه ولم يكن على حق في هذا. فهذا من فوائد الرحلة، تنتقل، رأيت؟ تنتقل، إذا استطعت أن ترحل من بلدك إلى بلد آخر وفي علماء لا سيما مثل المدينة في المشرق، فهذا ينفع طالب العلم، الرحلة ينفع طالب العلم. هذا ما تيسر في هذه العجالة، ولعل فيه مقنعا أو مقنعا. نعم.
جزا الله شيخنا كل خير على ما قدم، وما أدري إذا كان يسمح شيخنا ببعض الأسئلة.
لا بس طيب. لا حرج حتى
شيخ
يكمل.
في أي سنة كان هذا؟
من المغرب إلى المشرق. والله أعرف السنة التي أتيت فيها وهي سنة قبولي في الجامعة. على كل حال السنة هي في عام 1393. كم؟ 1393 عام الوصول إلى المدينة عن طريق الجامعة أو بمنحة الجامعة، رأيت؟
كيف كانت هذه الرحلة؟
هل هي شاقة
أم متيسرة
أو ضائرة؟ كانت متيسرة. على كل حال في ذلك الوقت هو متيسر، لأنه أصعب شيء وجود ما الأوراق هذه، التذكرة والتأشيرة، ثم بعد ذلك الطائرة. ما الصعوبة في هذا، في الحصول على هذه الأوراق النظامية الرسمية؟ إذا حصلنا عليه على هذه الأمور، رأيت؟ فجينا، فما كانت فيه مشقة إلا مشقة الركوب في الطائرة والجلوس فيها إلى أن تصل إلى جدة، ثم تنتقل إلى المدينة وهكذا. فلم تكن هناك مشقة كبيرة. نعم.
أحسن الله إليك. نريد شيخ بعض المواقف التربوية التي تذكرها عن الشيخ بن باز.
المواقف التربوية. نعم، هو التربوية كثيرة، لكن الذي أذكره الآن منها أن الرجل فيه لين على حق، يقال هكذا، ليس فقط مجرد لين هكذا، لكن لين بحق واستقامة. في سنة من السنوات جاءنا في المدينة، أو جاءني في المدينة شخص من مالي من أبناء ذلك الشيخ الذي كنت أدرس عليه في مالي، أحد أبنائي صاحب مدرسة، جاءنا أو جاءني وقال لي: أنا أريد منك أن تذهب إلى الشيخ ابن باز في الرياض وتعطيه وتعرض عليه وتعطيه هذه الأوراق لمدرستي، نطلب مساعدة من إيش، من دار الإفتاء، ومنهم من دار الإفتاء وكذا. فأنا أخذت الأوراق وذهبت، ذهبت للرياض، ووافق هذا، ذهبت إليه بعد الظهر، ذهبت إليه بعد الظهر، سألت عن بيتي وهكذا، فدلوني عليه وذهبت إليه. وكان وقت غداء، وقت غداء، وكانوا مستعدين للتغدي، فدخلت وقالوا: الشيخ موجود. وقال الشيخ: تعال، مع أنه ما يعرفني، تعال. فدخلت، تعال أي إلى أن تأكل معنا إلى المائدة، إلى الأكل. فدخلت وجلست معهم في الأكل، وأكلت معه مع الشيخ في صحن واحد، رأيت، ويتحدث أحاديثة، يسأل أسئلة ليس فيها إلا المودة والحب للمسلم، ليس غير، مع أنه ما يعرفني. مثله لو كان غيره في مثل حالته فربما يقال: الشيخ يأكل روح، قد يقال، ما أدري، لكن هو لا، هو دعا، تعال كل معنا. فأكلت معه في صحن أو في مائدة واحدة، رأيت. ثم بعد ذلك سألني عن حاجتي: ما الذي أتاك، أتى بك إلي في هذا الوقت؟ فذكرت له أن أخا حصل له كذا وكذا، هذه أوراقه لمدرسته، يريد مساعدة. فقال لي الشيخ: المساعدة هذه ليس بيدي. وذكر لي، قال مدير، ذكر لي رجلا موظفا كبيرا يقال له مدير الدعوة في الخارج في دار الإفتاء، له مكان كذا، قال: هذا الأمر بيده، والذي يتولى مثل هذا الأمر، فاذهب إليه، أنا أكلمه، تأتي إليه بهذه الأوراق. فذهبت إلى ذلك الشخص، ما أدري نسيت اسمه، سليمان منيع، ما أدري كذا، على كل حال كبير من الكبراء، وكان صاحب علم أيضا، ليس فقط مجرد موظف، لكن موظف وله مكان في العلم. فذهبت إليه وقصصت له القصة وذكرت له الحاجة، فأخذ الأوراق ونظر إليه: برنامج أو مناهج للمدرسة هذه، ومدير المدرسة هو الذي بعثني وجيت. لما طالع وقرأ هذه الأوراق للمدرسة قال لي يا من ما اسمك؟ قال كذا ما اسمك قبل أن يقول، قال ما اسمك؟ قلت اسمي عبد الرحمن. فقال يا عبد الرحمن ارجع إلى المدينة وقل لهذا الذي أعطاك الأوراق لطلب المساعدة عندنا، قل له فليرجع إلى بلده، ونحن إذا أردنا مساعدته نقف بأنفسنا على مدرسته من مندوبينا نرسلهم إذا أمكن هذا، إذا وجد نرسلهم حتى تقف أعينهم على ما يقول. ثم قال لي يا عبد الرحمن لأننا وجدنا أوراقا أرسلت إلينا مناهج للمدارس وطلب أصحابها منا المساعدة المالية لبناء المدرسة، وليست هناك حقيقة للمدرسة، إنما هي مجرد مناهج كتبوها وأرسلوا إلينا لطلب المال. والله هكذا قال لي هذا سليمان الملي، ولذلك أنصحه وأقول لك ارجع وقل له لا مساعدة حتى نقف بأنفسنا على المدارس أو على المدرسة، ثم بعد ذلك أيضا نساعد أو لا نساعد هذه مسألة أخرى، لكن لا نقول نساعد إلا أن إذا وقفنا على هذه المدرسة المزعومة أو المدعاة. رأيت؟ فعلى كل حال الشيخ بن باز وقال لي الأمر بيدي فلان ليس بيدي، بكل سهولة هكذا، رأيت؟ بكل طريقة بلطف وهكذا. فهذا على كل حال كما سألت من الأمور التربوية في نظري، حسن استقبال الناس والتودد إليهم والتلطف معهم، هذا من الأخلاق التي يأمر بها الإسلام. فلذلك الشيخ بن باز كما سبق أن قلنا هو أظهر أو أفضل واحد فيما جربته من شيوخ هؤلاء كلهم في المدينة، وغيره من شيوخي في المدينة لهم قصص أو لهم أشياء أخلاق أو كذا. لكن مثلا شيخنا حماد بن محمد الأنصاري، هذا الرجل كان محدثا وهكذا، هذا الرجل يذكر لي أحد الطلبة أنه كان معه رآه في المسجد النبوي وخرج تبعه لحاجة ليسأله وكذا، فلما خرج معه يمشي معه فسأله عن مسألة تتعلق بالعقيدة، فالشيخ لما سمع سؤاله فإذا به كراهية من الشيخ أن يصدر مثل هذا السؤال من هذا الطالب، كره ذلك، فإذا به يدفع الطالب بيده هكذا فيسقط الطالب على الأرض. سبحان الله، نفس الطالب يذكر لي. لكن الشيخ في هذه الشدة، لكنه شدة في الحق، لا يريد به خبثا ولا كراهة لهذا، لكن هكذا طبيعته. قال أين أنت تقول هذا؟ أي في هذه المسألة؟ لا تسألنا هذا، حتى لا تسأل. فدفعه، شوف انظر أسلوبه. ولو كان استغفر الله، ولو كان هذا من إلى الشيخ بن باز، والله ما فعل كذا، ما لا ينتهرك بالقول ولا باليد ولا بكذا. هذا مثال فقط، هذا مثال مما يدل على الشيخ، على طريقة الشيخ أو على خلق الشيخ بن باز. رأيت؟ ويشيت هناك قصة أخرى تدل على بعض الأخلاق في بعض الشيوخ، نذكرها من باب الاستفادة العلمية والمعرفة، ليس غير، ليس للغيبة ولا لكذا. أحد شيوخنا وهو الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، أنا في يوم من الأيام في درسي بعد انتهاء الدرس وأراد أن يخرج، فإذا بشخص ضيف جاء من تركيا فتبع الشيخ وقال للشيخ وأوقفه قليلا وقال للشيخ أنا أتيت في العام الماضي إلى درسك هذا في المسجد النبوي واستفدت، وهذه السنة أتيت لك بهذا هدية قنينة، يعني زجاج فيه عسل، هدية منه للشيخ. لكن كيف كان رد الشيخ؟ هذا محل الشاهد. فإذا بالشيخ وأنا واقف مع هذا الضيف بجنب الشيخ، فإذا بالشيخ لا أحتاج إليه، لا أحتاج إليه، لا أحتاج إليه. فإذا بيخرج ولم يقف أيضا، لا أحتاج، لا أحتاج، لا أحتاج، بكل كراهة. هذا محل الشاهد. فأنا تعجبت جدا، مع أنه شيخي، لكن الخلق والطريقة، فرده ردا. فأنا قلت هذا الشيء، هذا أمر سهل، لو أخذته، قلت في نفسك هكذا، لو أخذته وخرجت إلى الباب المسجد فقط، أو خرجت به إلى سيارتك، ضعه في سيارتك، من رأيته في الطريق أو كذا أعطيه هدية له منك. فأنا قلت هذا علمي، لكن كل لا 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 أحتاج. هو قال لا أحتاج، لا أحتاج لي، مع أنه هدية. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، والهدايا لا ترد. سبحان الله. أنا أقول هذا مثال مما يدل على مكانة خلقي، أو على درجة خلق الشيخ بن باز رحمه الله. كما قلت آنفا، لو كان هذا حصل للشيخ بن باز ما يقول لا أحتاج، لا أحتاج، وسيأخذ ويضع، حتى ولو كان يكرهه أو أستغفر لما يكره، يأخذه، حتى ولو كان لا يأكل سيعطيه لمن يأكل. وهذا شيء واضح في الفطرة، لا حاجة. لكن الشيخ، شيخنا ذاك عبد القادر شيبة الحمد، بكل أسلوب شديد أو صوت شديد، لا لا أحتاج، لا أحتاج. سبحان الله. هذا هو الأخلاق، هذه الأخلاق، وهكذا.
بارك الله فيكم يا شيخ، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأفدتنا وأسعدتنا وشرفتنا وأدبتنا ونورت الكويت شيخنا الكريم.
وبارك الله فيكم، وأدعو الله للكويت بدوام الاستمرار على هذا الارتقاء في العمل بالإسلام. اللهم احفظ الكويت وأحفظ أهل الكويت يا رب، وسدد خطاهم للعمل لله.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.